إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن منطلق هذه الآية سيكون لقاؤنا في هذا اليوم مع وقفات مع سورة العاديات. وقبل أن نشرع في الحديث عن هذه السورة القصيرة، لا بد وأن نقدم بمقدمة لا بد منها أيضا نستوحيها من هذه الآية: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم أنزله ربنا سبحانه وتعالى للتدبر وللتذكر، وهذا الكتاب لم يكن لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتخذ تلاوة فحسب، أو يتخذ عند القبور ويقرأ عند القبور، أو يعلق في السيارات، أو يوضع في الصالونات. فإن هذا القرآن إنما نزل كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية لنتدبره وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول والنهى. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية: والله ما تدبره من حفظ حروفه وضيع حدوده. فإن الرجل لا يقرأ القرآن كله ثم لا يرى له القرآن في خلق ولا عمل. معنى هذا الكلام أنه يقول أن هذا القرآن من تدبره لا من حفظ حروفه وضيع حدوده. حتى الذي يحفظه لا ينفعه الحفظ ما لم يطبق حدود الله سبحانه وتعالى وشرائعه والأخلاق التي نزلت في هذا الكتاب. لذلك قال الحسن: فإنه يأتي أحدكم فيقرأه كله، أو يأتي أحدهم فيقرأه كله، ثم لا يرى له القرآن في خلق ولا عمل، أي لا يتخلق بخلق القرآن ولا يعمل بما في القرآن من شرع وحدود. فهذا لا ينفعه قراءة ولا ينفعه حفظ، بل هو مردود عليه. إذا كانت نيته أن يكذب على نفسه وعلى الناس كالذين اتخذوا هذا الكتاب مجرد تلاوة ومجرد أماني، فهؤلاء كذبوا على أنفسهم قبل أن يكذبوا على غيرهم. أوضح لك ذلك. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فهذا وصف لأهل الكتاب. وإذا اتصف المسلم بهذا الوصف فهو يندرج تحت هذه الآية أيضا، لأنه إذا اتخذ القرآن مجرد تلاوة حتى يصل بهذه التلاوة إلى ذريعة الأماني فهذا مؤاخذ، وهذا يدخل تحت هذه الآية. وأن التلاوة وإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها أجر في حد ذاتها، وهذا صحيح لمن يقرأه بنية القراءة للتدبر وللتعلم، حتى وإن لم يدرك تعاليمه كلها إلا أنه يسير في طريق التعلم وهو يقرأ ويحاول أن يتعلم القراءة ويتعلم التدبر ويتعلم معاني هذا الكتاب. لذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا ثابت لمن يقرأ بنية التعلم ويقرأ بنية التدبر. أما الذي يقرأ حتى لا يكون في قراءته هذه حظ إلا أن يصل إلى ذريعة الأماني، كالذي يقرأ القرآن في رمضان 3 مرات أو 10 مرات ويدلدل بذلك ويقول: قرأت القرآن 3 مرات وختمته 10 مرات في رمضان أو في غيره، وهو في حقيقته مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. تجد المرابي وهو يذهب إلى مؤسسته الربوية وهو في رمضان تراه في نافذة السيارة، سيارة المؤسسة، يقرأ القرآن ويدندن به، وهو يختمه في رمضان 3 أو 10 مرات ويفرح بذلك ويتخذه ذريعة. ألم يمر على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله؟ بل مر، ولكنه اتخذها تلاوة ليصل إلى الأماني. ما هي الأماني؟ الأماني كما قال حذيفة رضي الله عنه: يتمنون على الله ما ليس لهم. فهو يقرأ القرآن وهو مراد، وهي تقرأ القرآن وهي متبرجة. ألم تمر على قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ أليست من نساء المؤمنين؟ فهذه وهذا يصلون بهذه التلاوة إلى الذريعة بأنهم قرأوا القرآن وأن قلوبهم بيضاء وأنهم أصحاب هذا الكتاب، فينتسبون لهذا الكتاب وهو منهم براء، وينتسبون إلى هذا الكتاب وهم من أحكامه لا يعلمون شيئا ولا يعملون بشيء، ثم بعد ذلك ينتسبون إلى هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يتمنون على الله ما ليس لهم، فيقولون: نحن أهل القرآن وسندخل الجنة إن شاء الله. فهذا الأمر خطر في هذا الوقت، لأننا حينما هجرنا العمل بالقرآن وحينما هجرنا هذا الكتاب العزيز دنسه غيرنا من النصارى واليهود، وحق لهم أن يفعلوا ذلك، لأن أصحاب هذا الكتاب لم يعتزوا به ولم يعملوا به، ولو كانوا يعملون بهذا الكتاب العزيز ما تجرأ أحد على أن يدمسه. هل تعلم أن بعض القرى في السودان ليس عندها إلا مصحف واحد يتداولونه بينهم بين البيوت يوما بعد يوم أو أسبوعا بعد أسبوع؟ هل تعلم أن هناك قرية أخرى أيضا في السودان ليس فيها إلا مصحف واحد ولكنه ممزق، أي وزعوه بينهم جزءا جزءا حتى يكون في معظم البيوت بعض القرآن، ونحن عندنا الكتاب وعندنا النسخ وعندنا العلم ونعرض عنه ونحفظ المفصل ونحفظ آخر جزء من القرآن وهو ما فيه ما سنتكلم عنه في هذا اللقاء من سورة العاديات ولا نعلم من معانيها شيئا. أنت ليس واجب عليك أن تحفظ كتاب الله عز وجل، بل الواجب عليك أن تفهم كتاب الله وتعمل بما فيه. لذلك كان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات يحفظونها حتى يعملوا بما فيها ويتعلموا ما فيها من أحكام وشرائع وأخلاق. فحينما يفعلون ذلك حينئذ يحصل لهم الإيمان، وحينئذ يقووا بهذا الكتاب العزيز، لا يكون مجرد تلاوة ولا مجرد أمان. لذلك لا بد وأن تعلم أن الواجب عليك أن تفهم كتاب الله عز وجل، وأن تتعرض لمعانيه، وتفهم ما فيه من الآيات والعبر والأحكام، وتعمل بما فيه من الشرائع والأخلاق. لذلك لا بد حينما تقرأ القرآن لا تمر بآية إلا وتحاول أن تعلم معناها وما فيها من الكلمات وما تريده هذه الآيات. لذلك نبدأ في هذه السورة سورة العاديات. هذه السورة تبدأ بالقسم، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. مناسبة هذه السورة لما قبلها، السورة التي قبلها هي سورة الزلزلة، وختمت هذه السورة ببيان الجزاء على الخير والشر بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فجاءت هذه السورة بأخير الخير وهو الجهاد في سبيل الله وفضل هذا الجهاد، وجاءت بأشر الشر ومنبع كل شر وهو حب المال وكفران النعمة. لذلك ناسب أن يأتي الحديث عن الجهاد وذم الدنيا وكفران النعمة بعدما بين الجزاء على الخير والشر بمفاتيح الذر. ثم إذا أردنا أن نعلم ما تعنيه هذه السورة وبعض مقاصد هذه السورة، فمن مقاصدها ثلاث: الأول فضل الجهاد على الإنسان وعلى الحيوان، ثانيا ذم كفران النعمة والحرص على المال، ثالثا أن الإخلاص هو الذي ينجي عند الله سبحانه وتعالى. إذا حفظت هذه المقاصد الثلاث وأنت تحفظ هذه السورة فأنت حينئذ ربما تحصل المطلوب منك من أنك حفظت وفهمت وعملت. فأكرر المقاصد: المقصد الأول هو فضل الجهاد على الإنسان والحيوان أو على المسلم وحتى على الحيوان، ثانيا ذم كفران النعمة وذم الحرص على المال، ثالثا أن الإخلاص هو الذي ينجي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ونبدأ في شرح هذه السورة. المقصد الأول يأتيك في قوله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبح فالموريات قدح فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. يقسم ربنا سبحانه وتعالى بالعاديات ضبحا، والعاديات هي التي تعدو سريعا وتجري سريعا نحو العدو، والمقصود بها في هذه الآية هي الخيل، وهو ما رجحه جمهور المفسرين، وإلا فغيرهم قال أن المقصود به الإبل، ولكن الراجح من قول جمهور المفسرين أنه الخيل، لأنه هو الذي يتناسب مع الغزو، وهو أيضا الذي يتصف أصحابه بالإغارة على العدو حتى قبل الإسلام، فكان ذلك معروفا بأنهم كانوا يغيرون ويستخدمون الخيل في الإغارة، فهذا هو الذي يتناسب مع المغيرات شبه. أما الضبح فهو الصوت الذي يخرج من هذه الخيل التي تجري لملاقاة العدو، وقد فسره ابن عباس كما قال عطاء: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يصف الضبح فيقول هو، وهو صوت الخيل الذي يخرج منها. وهو ايضا ما يرجح ان المقصود بالعاديات هي الخيل وليس الابل، لان صوت الابل ليس الضبح. لذلك اقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الخيل، فما اقسم ربنا سبحانه وتعالى بحيوان في كتابه العزيز الا بالخيل، ليبين لك شرف الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى على الحيوان، لأنه أقسم به لشرفه في الاستخدام في الجهاد في سبيل الله عز وجل. والعاديات ضبح، والله عز وجل حينما يقسم بشيء إنما يقسم بشيء لشرفه ولعظيم قدره عند الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في السنة آثار وأحاديث كثيرة تبين فضل الخير وبركة الخير، فقد ثبت عند البخاري في صحيحه البركة في نواصي الخير، وأيضا ثبت في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. هذا الحديث أذكره لكم بطوله ليبين لكم فضل الخيل وبركة الخيل واستخدامها في جهاد وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل. واعلم أنه مهما تقدمت الأسلحة إلا أنه في كل جيش من الجيوش تجد سلاحا للخيالة، ولا يستغنى عن سلاح الخيالة في جيش من الجيوش، وإن كثيرا من المجاهدين في هذه الآونة وفي هذه العصور استخدموا الخيل في الأماكن الوعرة التي لا تستطيع أن تسير فيها مركبات أو دبابات أو سيارات للتنقل ونقل الذخيرة وغيره. لذلك لا استغناء أبدا عن الخيل في أي عصر من العصور. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة لم يقتصر ذلك الخير المعقود في نواصي الخيل على عصر من العصور، إنما إلى يوم القيامة معقود في نواصيها الخير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير لثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة. المرج هو المكان الذي فيه عشب وخضار، أو روضة أي حديقة، فربطها في سبيل الله عز وجل، فما أصابت في طيالها أي في حبلها الذي تربط به. الطيل هو الحبل الطويل الذي تربط به الخيل، فما أصابت في طيالها من ذلك المرج أي من ذلك العشب والخضار كانت له حسنات، أي لهذا الرجل. هذا الحبل الذي يربط به هذا الخيل إذا تمرغ في العشب فما أصاب من هذا العشب من خضار أو حشيش أو غير ذلك كان لصاحبه أجر. ولو أنها قطعت طيلها أي قطعت هذا الحبل الذي تربط فيه فاستنت شرفا أو شرفين، أي جريت شوطا أو شوطين، كانت أرواتها أي فضلاتها التي تخرج منها وأثارها أي الأثار التي على الأرض من حركة أقدامها حسنات له أيضا لصاحبه. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها، أي صاحبها لم يرد أن يسقي هذه الخيل، كان ذلك حسنات له. انظر، قال أهل العلم في تفسير هذا أو في شرح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استطال في ذكر هذه الأمور الجزئية ليبين لنا كيفية أو كثرة والمبالغة فيما يأتي من هذه الخير من أجر لصاحبها حينما يربطها في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا، أي احتفظ بهذه الخير وربطها حتى يستغني عن سؤال الناس ويتعفف عن سؤالهم وأن تذكره في قضاء حوائجه، ولن ينسى حق الله فيه. وحق الله فيها أن يعين عليها الضعيف، وأن يركب عليها من أراد أن يجاهد في سبيل الله إذا لم يجاهد هو بنفسه، وغير ذلك من الحقوق. ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها، فهي له ستر، فهي له ستر، وهذا هو النوع أو الرجل الثاني. ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لأهل الإسلام، فهي وزر، أي هي عليه وزر. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم الحديث في الصحيح في صحيح البخاري، وسئل النبي عن الحمر أي الحمير، هل في اقتنائها؟ ما في اقتناء الخيل؟ لأنها لا تطلب في الجهاد ولا تتخذ بمثل ما يتخذ الخيل. فأرادوا أن يسألوا، فحينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاضة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي أنه وإن لم تكن هذه الحمر كالخير إلا أنها تدخل في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي من اتخذ الحمر بنية حسنة فإنه يؤجر على ذلك، ومن اتخذها بنية فاسدة أو لإفساد في الأرض فإنه يأثم على ذلك. أيضا مما ثبت من فضل الجهاد على الحيوان في السنة المطهرة ما ثبت أيضا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله أنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللرجل سهم واحد، وفي رواية للراجل سهم واحد. معنى الحديث كما شرحه نافع الذي روى الحديث عن ابن عمر أنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر أو من الغنيمة والأمثال قسمين أي سهمين للفرس الذي الرجل الذي معه فرس ودخل الجهاد في سبيل الله ومعه فرس، قسم له سهمين. وأما الراجل أي الذي يمشي على رجله وليس معه فرس قسم له سهم واحد. فقال أهل العلم أنه الفارس الذي معه فرس يقسم له ثلاثة أسهم: سهم له وسهمين للفرس، أي فضل الفرس على الرجل بسهم ليستعين به على تدريب هذا الخيل وتدريب هذا الفرس والحفاظ على صحته في المأكل والمشرب حتى يستعين به مرة أخرى على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفيه أيضا تحفيز لمن كان عنده خيل أن يخرج بها في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلذلك يتبين لنا فضل الجهاد على الفرس وعلى الخيل، جعل له النبي صلى الله عليه وسلم سهمين وللراجل سهم واحد. لذلك هذا الفضل الذي يأتيك وهذا الأجر الذي يأتي للرجل الذي ربط خيله وفرسه في سبيل الله عز وجل، حتى العشب الذي يعلق في حبل هذا الخيل له به أجر وحسنات، والروس الذي يخرج من الخيل وآثار هذه الخيل من المشي له بها حسنات، وأيضا إذا شرب ولم يرد أن يسقيه كان له به حسنات. أليس هذا واجع ودافع للناس وللشعوب وللأمم أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل تحت راية لا إله إلا الله أيضا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين فضل الجهاد على المسلم. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أو أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ووالله لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الحديث: انتدب الله لمن خرج في سبيله، أي تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه. هذا الاستثناء مهم جدا لبيان النية الحسنة في الخروج في سبيل الله عز وجل وفي الخروج للجهاد. لا يخرج حمية أو عصبية أو قومية أو عربية، إنما يخرج إيمانا بي وتصديقا برسلي. تكفل الله بأن يرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. إذا رجع، رجع إما بأجر أو بما ناله من غنيمة، أو إذا لم يرجع دخل الجنة. فماذا يريد العبد بعد ذلك؟ ماذا يريد العبد من دنياه بعد أن يجاهد في سبيل الله؟ فإما أن يرجع بأجر أو غنيمة أو أن يقتل فيدخل الجنة. وقد ضمن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث هذين الأمرين. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي فيتخذونها سنة مؤكدة للجميع لما قعدت خلف سرية، والله لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال أهل العلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تكرارا لبيان فضل الاستشهاد في سبيل الله عز وجل، حتى أن الشهيد يود لو أنه رجع إلى الدنيا مرة أخرى فيقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل مرة أخرى، وهكذا من كثرة ما يجد من فضل في الاستشهاد في سبيل الله عز وجل. لذلك فضل الجهاد على المسلم وعلى الحيوان فضل ما بعده فضل. ذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه، والحديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. انظر، أي أنت مطالب إذا لم تغزو في هذه الحياة الدنيا وفي حياتك ألا تموت وقد لم تحدث نفسك بالغزو. أما معنى أن تحدث نفسك بالغزو، أيضا ليس ذلك مجرد أمان أو سلام براق يخرج من الأفواه ومن الألسنة، بل لابد له من أمارات وعلامات. فإنه كثيرا من الدول لم تكن تعلم أنها سيأتيها الجهاد إلى مكانها وإلى بلدها، وأن أهلها سيطالبون بالجهاد في سبيل الله في هذا الوقت. كم من دول إسلامية بغتت بهذا الأمر، وكم من دول تتوعد بهذا الأمر. لذلك لابد وأن تحدث نفسك بالغض، أي تحدث نفسك بأنك لو رفعت راية لا إله إلا الله في الجهاد في سبيل الله عز وجل لكنت من المتقدمين في الصفوف. وهذا له أمارات وعلامات، منها أولا حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في أثار كثيرة: من كانوا على حب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا على بعض المعاصي والذنوب، ثم لما نفر النفير كانوا من المقاتلين في سبيل الله عز وجل. فحب الله بصدق وحب رسوله صلى الله عليه وسلم بصدق هو الذي يجعلك حينما ينفر النفير تكون في أول المتقدمين. وكذلك الطاعات في وقت اليسر وفي وقت عدم الجهاد في سبيل الله عز وجل، والإقدام على العلم والإقدام على تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما أتاك الجهاد كنت على علم كيف تجاهد وكيف تصلي في حال جهادك وكيف تقوم وكيف تنام وكيف تحرص وكيف تكون على ثغر. كل هذه الأمور لا تأتي إلا بالعلم. أما أن تستدعى لدروس العلم فلا تجد في الدروس من يكون فيها ملء صف أو صفين، أو تجد من يدعى إلى التعلم فلا تجد أحدا يقدم على هذا العلم ثم بعد ذلك يمني نفسه أنه لو كان هناك جهاد لجاهد، فهذه أيضا أمانية. ولا تنسى أننا أشبه الناس ببني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ هؤلاء الذين طلبوا الملك ليقاتلوا في سبيل الله كان عندهم الدوافع، لأنهم أخرجوا من مالهم وديارهم، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. قال بعض أهل التفسير أن هذا القليل كان 80,000. 80,000 هم الذين ثبتوا بعد أن طلبوا الملك. ثم جاءت تصفية أخرى حينما ابتلوا بالنهر، فمن شرب من هذا النهر لم يخرج مع هذا الملك، ومن لم يشرب منه إلا من اغترف غرفة بيده فهو الذي يستمر. فبعد هذه التصفية من 80,000 لم يبق معه إلا 4,000. لم يبق معه إلا 4,000. هذا الملأ الذي يعد بمئات الآلاف لما كتب عليهم القتال تولوا إلا 80,000، لما ابتلوا بالنهر تولوا وسقطوا إلا 4,000. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة تنحوا أيضا، فلم يبق مع داود إلا 313 رجلا. انظر، فأين كانت الأمان وأين كان تحديث النفس بالجهاد وطلب الجهاد؟ لا بد له من أمارات وعلامات. فلا تطلب وتتمنى وأنت لست في وقت اليسر في مشقة، أو تتعب نفسك في طلب علم أو في صيام نافلة أو في قضاء أو في تأدية سنة أو سنة راتبة أو حفظ لكتاب الله عز وجل وتعلم ما فيه أو غير ذلك من الأمور. أنت لم تتعب نفسك أصلا في وقت اليسر، فكيف ستشق عليها في وقت العسر وفي وقت الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ إن هذا الأمر لا بد وأن تعلم أنه ليس بأناني. وكذلك ليس الجهاد في سبيل الله أن تفرقع فرقعة هنا أو هناك، وإنما يكون بالجهاد تحت راية لا إله إلا الله، وتحت هذا الأمر وليس بعصبية أو قومية أو عربية أو دفاع عن أرض أو تراث، إنما يكون عن دفاع عن عقيدة وعن دين. وليس هذا يأتي بسهولة وبيسر، إنما يأتي بعد إعداد كبير للنفس وفيه مشقة في وقت اليسر قبل وقت العسر. لذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى بين لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن هذا الأمر ليس بالسهل، فنصحهم فيه وبينهم لهم فقال لهم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وأن يرغبوا وأن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فكان أهل الذين ومن حولهم كان لابد من أن يوفوا بهذه الوصية وتبين لهم وتتلى في قرآن يتلى إلى يوم الدين، حتى يتخذها أيضا من وراءهم من المسلمين. ما ينبغي أن ترغب عن رسول الله وعن الجهاد في سبيل الله بنفسه،
لأنك لك في النقب وفي المخمصة أي الجوع الشديد وما قطعته من واديا وما نفقته من نفقة صغيرة أو كبيرة أو ملك من عدو ليلا أو غير ذلك إلا لك به أجر. وكما تقدم معنا حتى مثل هذه الأمور البسيطة التي تتعلق بالأداء التي تجاهد بها في سبيل الله وهي الخير لك بها أجر كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والعاديات ضبح فالموريات قدحا أي هذه الخيل حينما تمشي وتجري أو حينما تجري وتعدو سريعا في الغزو فإنها تضرب بسنابتها الحجر والأرض فتخرج شرارة ونارا وتقبح بهذه السنابت نارا ولو كانت ضئيلة. والعاديات ضبحا فالمورية قدحا أي التي تقبح بسنابتها نارا ضئيلة بما تضربه بهذه السنابت في الأرض وفي الحجارة كما تضرب حجرين ببعضهما يخرج بينها شرار. فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الخيل وبما تفعله من هذه النار البسيطة التي تدل على شدة جريها وعدوها في سبيل الله عز وجل وما يحصل لها من الجهد في هذا الأمر. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا أي التي تغير على العدو في الصباح. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت عند مسلم من حديث أنس أنه قال ما كان يغير النبي صلى الله عليه وسلم بليل وإنما كان ينتظر الصباح فإذا سمع أذان كف وإلا فأغار. وقد بوب البخاري أيضا على هذا الحديث بابا ما يحقن باب ما يحقن من الدماء بالأذان. فإذا سمع الأذان في بلد قوم كف عنهم ولم يغير صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا ما يغير عليهم في وقت الصبح بعد صلاة الفجر لأنه وقت ينام فيه العدو أو يتعب فيه إذا سهر طوال الليل فهذا وقت يحب أو يستحب فيه العدو أو الإغارة والغزو على العدو. فالمغيرات الصبح فأثرنا به نقعا أي هيجنا بهذا الجل أي هذه الخيل تثير النقع أي التراب فأثرنا به نقع أي هيجنا به هذا التراب الذي في ساحة العدو فأثرنا به نقع فوسطنا به جمعا أي وقعت هذه الخيل التي تجري بعدو وبسرعة في وسط جموع الأعداء تقاتل في سبيل الله بما عليها من كفار. والعاديات ضبح فالموريات قدح فالمغيرات صبح فأثرن به النقع فوسطن به الجمع. هذا هو ما أقسم الله سبحانه وتعالى به. أما المقسم عليه هو ما يأتي بعد القسم وهو قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد. فلما أقسم الله سبحانه وتعالى بالخير وبالجهاد وبفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل وهو كما تقدم هو خير أغير الخير وذروة سنام الإسلام بين ربنا سبحانه وتعالى أنه أقسم بذلك على مقسم عليه وهو ما يدفع الإنسان للعدول عن الجهاد في سبيل الله والقعود عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن أن يجاهد الإنسان بنفسه وبماله ألا وهو أن هذا الإنسان لربه كنود. إن الإنسان لربه لكنود أي كفور بنعمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الراجح من قول جمهور المفسرين أن المقصود به ليس الكافر ليس المقصود بالإنسان هنا الكافر فحسب بل عموم وجنس الإنسان كله. فقوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود، أي كل الإنسان إذا لم يوفق لهداية ربه سبحانه وتعالى لكفور بنعمة الله سبحانه وتعالى. وقال الحسن في هذه الآية أن هذا الإنسان لوام لربه، يعد المصائب وينسى النعم. هذا هو الكنود، لوام لربه يعد المصائب وينسى النعم، يتعامل مع ربه بسوء أدب، يلوم ربه سبحانه وتعالى إذا ما وقع في شدة أو في عسر، فيقول ليه ربنا بيعمل فيا كده، هو أنا عملت إيه عشان ربنا يعمل فيا كده. هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. اعلم أنه ما حدث لك من صغيرة ولا كبيرة إلا بما كسبت يداك، فلا بد وأن ترجع وتعلم ما الذي فعلته حتى تصاب بهذه المصيبة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لا تلوم ربك سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل من نعمته أن يصيبك بهذه المصيبة فيكفر بها عن ذنبك وعن مصيبتك التي تفعلها في هذه الحياة الدنيا. لذلك لا تكون لوام لربك سبحانه وتعالى، لوام لربه يعد المصائب فيقول حصل لي كذا وكذا وكذا، وفي العام الماضي حصل لي كذا، ويعد هذه المصائب على ربه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ينسى كثيرا من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. هذا هو الكنود. وصفة هذا الإنسان إذا كان بهذه الصفة، إذا جاءه جهاد في سبيل الله فلن يقوم، بل سيعد الجهاد مصيبة ويقول أن هذه مصيبة أيضا، نحن لا نجد طعاما ولا شرابا ونعيش في عسر وفي ضيق، سنذهب أيضا نلقي بأموالنا في سبيل الله ونقاتل ونهلك أنفسنا. فيعدها من المصائب ولا بد، لأنه كنود لربه سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي أن هذا الإنسان شهيد على ذلك، إما أنه يشهد على نفسه في الدنيا، فإن لم يشهد على نفسه بذلك فسيشهد على نفسه في الآخرة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه الشهادة تكون ولا بد، فسيشهد على نفسه هذا الإنسان إذا لم يشهد على نفسه في الدنيا. إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشهيد. ليس معنى الخير هنا ما يقرأ في كثير من أذهان الناس الذين يقرؤون هذه السورة أنه الخير الذي ضد الشر، بل هو المقصود به المال، المقصود به المال. فكثير من المسلمين يحفظ هذه السورة ويظن أن الخير هنا أنه الخير الذي ضد الشر، بل إن المقصود به ذم الحرص على المال. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير أي لحب المال لشهيد. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا الوصية. فهذا الخير يأتي في كتاب الله عز وجل بمعنى المال. لذلك هذا هو المقصد الثاني من الصورة في المقسم عليه. فبعد بيان فضل الجهاد على المسلم وعلى الحيوان، أتى المقصد الثاني وهو بيان ذم كفران النعمة وذم الحرص على المال. وفيه علاقة بين من يترك الجهاد فحاله أنه كنود لربه وأنه حريص على المال وحريص على الدنيا. وثبت عند البخاري في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الغنى عن كثرة العار، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العار، ولكن الغنى غنى النفس. وهذا الحديث حديث جميل جدا، شرحه يطول، ولكن باختصار شديد أنه صلى الله عليه وسلم بين أنك لا تظن أبدا أن غناك في هذه الحياة الدنيا يكون عن كثرة العرب أو عن كثرة الأراضي أو العقارات أو الأموال أو الذهب أو السيارات، لا، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. باختصار شديد، هذا الذي عنده هذه العقارات أو هذه الأموال أو هذا الذهب أو هذا الغنى اولا هو مفتون به ومبتلى به الى اذا لم يؤدي حق الله فيه، فزاد عما ليس عنده في الابتلاء، ثم انه بعد ذلك ربما اذا لم يفتن فيه وادى حق الله سبحانه وتعالى ربما شغله عن طاعة الله عز وجل وشغله عن الفاضل واشتغل بالمفضول، وانه ايضا ربما يكدح في ليله وفي نهاره في حراسة هذا المال وينشغل عقله وذهنه بهذا المال. اما الذي ليس عنده الا ما يكفيه ويقوته ويؤمنه في اهله وفي ماله فكأنما حيزت له الدنيا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وفي غيرها حينما قال صلى الله عليه وسلم: من اصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لا يشعر به إلا من كان عنده غنى النفس الذي ثبت في الحديث، الذي لا ينظر إلى عرض الدنيا ويلهث وراءه، إنما نفسه غنية بما أغناها الله سبحانه وتعالى بقناعة بما في يديه من القليل المبارك فيه الذي يبارك الله سبحانه وتعالى لصاحبه. ثم بعد ذلك هو معافى في جسده، صحة، تاج على رأسه، آمنا في سربه أي في أهله وفي أولاده، لا يفزع ويشعر بالأمن والأمان، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أي كأن هذه الدنيا بعرضها وطولها حيزت إليه، أي ضمت إليه وكانت تحت قدمه وبين يديه. هذا هو قول الصادق المصدوق، لا يشعر به إلا من كان عنده غنى النفس، لا يشعر به إلا من كان عنده غنى النفس ولم يكن حريصا على المال، وتحبون المال حبا جما، حبا كثيرا متواترا، فهذا أمر مجنون عند الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي المقصد الثالث من الصورة، وهو أن الإخلاص هو الذي ينجي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأيضا في هذا أو في هذه الآيات التي ختمت بها الصورة مناسبة بينها وبين الصورة التي قبلها، وهي صورة الزلزلة، حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. فأخرجت الأرض ما فيها من أثقال، فها هنا أيضا جاء في هذه السورة قال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يعلم هذا الإنسان، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذا هو حال الإنسان يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى، أفلا يعلم هذا الكنون وغيره إذا بعثر ما في القبور. وانظر إلى اللفظ، يأتيك بعثر بهذا الإيحاء من الانتصار والانتشار وأنه غير منتظم وأن فيه قوة في البعث، بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، لأن هذا هو مناط الحساب يوم القيامة، ما كان في الصدر. فإن كنت ضحكت على الناس بنفقة رياء أو سمعة أو قرأت القرآن تلاوة أمان أو تلاوة رياء وسمعة أو غير ذلك فلن تضحك على رب العالمين يوم القيامة. وحصل ما في الصدور لأنه هو الذي يعلم ما في هذه الصدور، وسيحاسب العبد على ما في صدره من خير أو شر، وما كان في نيته وما عمل من عمل، ماذا كانت نيته في هذا العمل. إنما الأعمال بالنيات، إنما للحق. وذكر الأعمال بألف ولام أيضا ليبين الاستغراق، أي كل الأعمال، إنما حصر والأعمال استغراق لكل الأعمال، فحصر كل فعل وكل عمل حتى ولو كان محرما، وهذا له شرطه، حتى ولو كان مكروها فإنه أيضا يتعلق بالنية، ويختلف من كانت نيته في فعل المحرم وفي فعل المكروه وفي فعل أي عمل. هذا أمر يبين لك أن ما من عمل إلا والإنسان محاسب على نيته فيه، لذلك لابد وأن تعالج نيتك قبل أن تفعل أي فعلة. لذلك قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد من معالجة نيتي. كان يعالج نيته ويتعهدها، فكانت أشد شيء يعالجه على نفسه رحمه الله. لذلك لابد وأن تستلطف لهذا الأمر، وإذا شاب عملك شيئا لابد وأن تطهره منه، وأن تنوي نية حسنة في جميع عملك لله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الأمر قال ربنا سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن هؤلاء عملوا أعمالا لم يردوا بها وجه الله سبحانه وتعالى، إنما كانت نيتهم فيها لغير الله سبحانه وتعالى. من الذي يعلم هذه النية؟ هو الله سبحانه وتعالى. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير. إذن في هذا اللقاء لابد وأن تخرج بثلاثة مقاصد لهذه الصورة، وأنك حينما تحفظ هذه الصورة أو تقرأها لابد وأن تتذكر ثلاثة أمور. هي أولا فضل الجهاد على المسلم وعلى الحيوان، ثانيا ذم كفران النعمة وذم الحرص على المال، ثالثا أن الإخلاص هو الذي ينجي بين يدي الله يوم القيامة. هكذا يكون تدبرك لكتاب الله عز وجل وحفظك وفهمك لكتاب الله عز وجل، فلا يكون مجرد تلاوة ولا يكون مجرد بندنة ولا يكون حفظ من غير فهم وعمل بما في هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم بنصرك يا عزيز. اللهم مدهم بمددك يا كريم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر